وزراء أو سفراء، إذن هناك تحضير لأمر ما في تلك المنطقة. الإدانة التي صدرت هذا اليوم من قبل المكتب السياسي لأنصار الله وبشدة لهذه الزيارة، زيارة السفير الأمريكي لمحافظة حضرموت، اعتبرها نشاطا عدوانيا يندرج ضمن الأجندة العدوانية التي تستهدف أمن واستقرار ووحدة اليمن. أمن واستقرار اليمن بالتأكيد يرتبط هذا الأمر بقضية تخريب الأمن وتدمير الاستقرار في اليمن. أما وحدة اليمن، نعم، سياسة فرق تسد التي يحاول من خلالها الجانب الأمريكي أن يتمدد دائما من خلال تواجده في تلك الأراضي البعيدة عن بلاده بآلاف الكيلومترات ومنها اليمن اليوم، ليضرب وحدة ذلك البلد. سياسة فرق تسد يجب أن تكون هي الرافع لهذه المؤامرات، كذلك الدافع وراء ذلك نهب الثروات، السيطرة على مقاليد الأمور في كافة البلدان. أحد السياسيين في أنصار الله نشر اليوم في بيان له أن دولة كأمريكا تمول وتدعم العدوان على اليمن لا يمكن أن تفكر يوما في مصلحة الشعب اليمني. منذ العام 2015 وحينما أعلن عادل الجبير من واشنطن بدء العدوان على اليمن، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حضرت لذلك، وبالفعل هناك مئات مليارات الدولارات هدرت واستطاع أن يسرقها الجانب الأمريكي من الجانب السعودي والإماراتي في صفقات سلاح فاشلة كانت النتيجة تدمير البنى التحتية وقتل النساء والأطفال في اليمن. أما نصر أو إعادة شرعية كما كانوا يدعون أو غيره فلم يتحقق أي شيء من ذلك. الجانب الأمريكي كان يعلم أكثر من الجانب السعودي والإماراتي بأنه لن ينجح في هذا العدوان، لكن أن يكون هناك بيع للسلاح وبهذه الكميات ولهذه السنوات أو أن لا يستقر اليمن والمنطقة المحيطة باليمن هو ما كان يريده الجانب الأمريكي بالتأكيد. إن دولة كأمريكا تمول وتدعم العدوان على اليمن لا يمكن أن تفكر يوما في مصلحة الشعب اليمني بالتأكيد، كما أكد البيان رفض الشعب اليمني بشدة أي لأي نشاط أمريكي تجاه اليمن كان معلنا أو غير معلن. البيان لفت إلى أن أمريكا على أمريكا أن تنصاع لإرادة الشعب اليمني وحقه المشروع في تحقيق الاستقلال بعيدا عن أي وصاية، ووقف العدوان ورفع الحصار، وقف التدخلات الأجنبية التي إن استمرت فيعني ذلك اقتتال وحروب وفتن لن تبقي ولم تذر. عضو المكتب السياسي لأنصار الله السيد محمد البخيتي، والذي نشر فيديو لتصريحات الشيخ صادق الأحمر في حوار كشف فيه أن السفير الأمريكي كان هو من يحكم اليمن حقيقة في العام 2012، هذا الأمر ليس بالجديد، إنما أراد السيد البخيتي أن يعيد للأذهان والذاكرة أن الجانب الأمريكي كان يريد أن يستقر في اليمن بعد أن ولى السفير الأمريكي في اليمن كحاكم فعلي على اليمن في العام 2012. لذلك البخيتي قال بأنه علق السيد البخيتي محمد البخيتي أن هذا يؤكد أن ثورة 2014 لم تكن انقلابا إلا على حكم السفير الأمريكي، لأنها أبقت على هادي وأقامت عملية سياسية بناء على الشراكة الوطنية، وحدث ما حدث بعد ذلك. الباحث في الشأن الجنوبي سند الصيادي، والذي أكد أن التواجد الأمريكي موجود على الأراضي اليمنية المحتلة في الجنوب منذ السنوات الأولى من العدوان، وقال أن هناك تحركات أمريكية تجري على قدم وساق على المستوى العسكري والاستخباراتي، وهناك قواعد عسكرية مغلقة في أكثر من منطقة، في شبوة، في حضرموت، في السواحل الممتدة على باب المندب، وفي البحر العربي. اعتبر الصيادي أن الزيارات الأمريكية المعلنة مؤخرا تأتي في سياق الرد على تصعيد صنعاء ولغتها التحذيرية باتجاه منع نهب المزيد من الثروات النفطية اليمنية بمليارات الدولارات، والتي كانت كفيلة بأن تعود بالخير على الشعب اليمني وتؤدي الأزمة الاقتصادية بشكل كبير. بعد قليل نواصل لقائنا، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، نتوقف عندها ما كتبوا لنا الأخ العزيز والفاضل أبو علي من سلطنة عمان. كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي، حياك الله وبياكل. لقد أثبت الجانب اليماني بأنه قادر على إفشال كل المؤامرات الأمريكية، خصوصا تلك التي تلعب بأمن ومقدرات البلاد في الجنوب والشرق. مناطق تواجد المحتل السعودي والإماراتي يتواجد فيها الأمريكي بل والصهيوني كذلك بشكل واضح وصريح، لم يعد خافيا على أحد تلك المؤامرات التي تحاك ضد بلدان العربية والإسلامية، منها في البحرين أو العراق أو سوريا والجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك اليمن. اليمن واحدة من الأماكن التي لطالما حاول فيها تحالف العدوان أن يستقر بشكل مباشر، خصوصا ونحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تبحث وتشم النفط في أي بقعة في العالم وتأتي لنهب تلك الخيرات. اليوم أتت إلى اليمن لسرقة ونهب هذه الثروات، ولكن هناك رجال قابضون على الزناد هم الجيش واللجان الشعبية. نعم أخي الكريم والفاضل، هذه هي اليمن التي لا يمكن أن تسمح لهؤلاء بأن يعيثوا فسادا في أرضها، والقادم من الأيام سيحمل كثير لهؤلاء الأمريكان الذين جاءوا من أعالي البحار ليستقروا هنا. لن يسمح أبناء اليمن الأحرار بأي استقرار لهؤلاء المرق الكافرين الفسق، مع شكري الجزيل لكم ولكل الجهود التي بذلتها الجمهورية الإسلامية في نصرة الشعب اليماني وكذلك البحراني. من سلطنة عمان لكم منا كل التحية، حياك الله بياك الكريم، حيا الله كل أهلنا في سلطنة عمان على هذه الوقفة الشجاعة، على هذه المواقف الشريفة والحية والكبيرة حقيقة تجاه أبناء جلدتهم في اليمن. طبعا هناك المزيد والمزيد من الأخبار، سنفرد لها الدقائق المتبقية من عمر هذا اللقاء لنتحدث أكثر حول ما ينشر في هذه اللحظات. سنحاول أن نكون عند آخر الأخبار في هذه اللحظات والتي من خلالها نشرح الواقع. خبر يقول بل تحليل يقول بأن الجانب الأمريكي الذي أراده أن يستقر في اليمن عليه أن يفكر في الرحيل في أقرب فرصة، لأن ذلك سيكون صعب عليه. قضية أن يترك اليمن لم يعد أمرا بيده بل بيد الأبطال في الجيش واللجان الشعبية، مع كل الاحترام لكل تلك الأصوات التي لا زالت تنصر اليمن. شاهد لهذا السبب المرتزقة بل كرامة وعزة ونخوة، سقطت القيم والأخلاق. ما هي اللحوم المفضلة لدى مرتزقة العدوان؟ لا غرابة بأنهم الرجولة والشهامة والكرامة كلها باعوها بسبب أكل هذه اللحوم، لحوم الحمير. مرتزقة اليمن أخص مرتزقة في العالم، الموت لأمريكا. هناك تقرير مصور عبر جهاد الكلمة، موقع جهاد الكلمة ينشر ذلك بشكل مفصل. سعر صرف الدولار في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان وصل اليوم إلى 1177 ريال للدولار الواحد، انهيار كبير يتحمل مسؤوليته العدوان ومرتزقته. في مأرب اليوم مرتزقة مسلحون على متن قناص يوقفون مسافر من تهامة على الخط الصحراوي بمنطقة حويشان ويعتدون عليه بالضرب وينهبونه، حيث تعرض المواطن للضرب بعقاب البنادق على رأسه ونهبوا سيارته، إضافة إلى مبلغ 500 ألف ريال يمني. أكيد مرتزقة بن عزيز هذه هي أعمالهم من زمان، معرف في ظل الاحتلال والميليشيات، الموت لأمريكا. طبعا أيضا تظهر صورة الرجل الذي تم الاعتداء عليه بأعقاب البنادق وسرقة سيارته وأمواله. ارتفع عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن بنسبة 6% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر 2022، فيما زاد عدد المغتربين اليمنيين العائدين من المملكة السعودية بنسبة 20% خلال ذات الفترة، أساليب العدوان في الحرب الاقتصادية على اليمن. عدن اليوم استئناف المعارك شرق عدن، تجددت المواجهات المسلحة الأربعاء شرق محافظة عدن. طبعا تجدد المواجهات، يعني أن المؤامرة الأمريكية والمخطط الأمريكي قد نجح في تلك المنطقة. اشتباكات عنيفة اندلعت الساعات الماضية بين فصائل مرتزقة الانتقال وعناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة في مديرية المحفظ بمحافظة أبين، كلهم أدوات وقطع غيار للعدوان، أحد مشاريع العدوان السعودي الأمريكي في جنوب اليمن. عبد الباسط لقحوم ينشر ذلك. مع الأسف الشديد، ما يحدث في مأرب ليس حق يواجهه باطل، وإنما هو مجرد مزاحمة وصراع بين كلا من مدعين الحزبية ومدعين القبلية على العمالة مع أعداء اليمن. باطل يواجه باطل وعلى حساب العبث وتدمير ونهب واحتلال اليمن. مأرب في ظل الاحتلال والميليشيات بتكلفة 1.5 مليار. مدير مكتب رئيس الجمهورية دشن صرف الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية للمعاقين بصنعاء. بقلم عبد الباسط لقحوم أيضا، شبوة اليوم لم تعرف أسباب الجريمة، مقتل امرأتين وإصابة آخرين طعنا على يد أثيوبي بمحافظة شبوة، حيث لقيت امرأتان بمحافظة شبوة مصرعهما وجرح آخرون جراء اعتداء مهاجر أثيوبي على أسرة في مديرية مرخى السفلى صباح هذا اليوم. هناك تفاصيل الخبر أيضا تنشر. طبعا مزيد من الأخبار بما يتعلق لماذا يكره محمد بن سلمان جميع أعضاء أسرة عمه عبد الله، أيضا تحت هذا العنوان هناك فيديو وتقرير مفصل سأل النشط السعودي حمود أبو مسمار عن سبب كره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجميع أعضاء أسرة عمي عبد الله، وكتب في حسابه بتويتر: لماذا يكره محمد بن سلمان أسرة عمي عبد الله ذكورا وإناثا وكل من كان في حاشيتهم أو قريب لهم؟ لماذا قتل ميس ابن عمه متعب بن عبد الله؟ وهناك الكثير والكثير. أسعار النفط تواصل هبوط بعد بيانات تظهر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي. يقف عند ذلك موقع جهاد الكلمة اليماني. حكم السلطات السعودية على القاصر علي حسن السبتي بالقتل تعزيرا ليضاف على قائمة تضم 7 قاصرين ويكون أصغر معتقل الرأي المهددين بالإعدام في المملكة العربية السعودية. نلقاكم بإذن الله، السلام عليكم.
المسار له هتفنا بالشعار، وله هتفنا بالشعار، ثم صداه على الدنا وغدا لأمتنا منار، وغدا لأمتنا
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، تستمعون إليه من إذاعة طهران. نرحب بكم في جولة أخرى من موضوع تأثير التكنولوجيا الحديثة في آداب أفراد البيت الإسلامي الحديث، فأهلا وسهلا بكم وبالأخت الفاضلة الأستاذة فاطمة الأميري وبكل مستمع محب لهذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن، وأهلا وسهلا بمستمعينا الأفاضل.
ذكرنا وتحدثنا في الحلقة السابقة عن كيفية توظيف الوسائل الحديثة لصالح البيت المسلم، وجعلها مصدر سعادة لا مصدر تعاسة، ومصدر فائدة لا مصدر ضرر. في هذه الحلقة نحاول إكمال ما تبقى لدينا من إجابة على سؤال طرح في الحلقة السابقة من أسلوب استهلاك الفضائيات والإنترنت وغيرها من الوسائل الحديثة بالشكل الذي يجعلنا نجني ثمارا طيبة ونتائج إيجابية من كل وسيلة حديثة نقتنيها في بيوتنا كمسلمين مسؤولين. تفضل أستاذ فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إتماما للحديث السابق في مسألة أن وسائل التكنولوجيا الحديثة وخصوصا التسلوية، هل يمكن أن توجه لتربية الأولاد تربية صحيحة؟ بالتأكيد كل وسيلة هي ليست لنفسها، وإنما هي وسيلة لبث البرامج، إما أن تكون هذه البرامج برامج تدميرية، وإما أن تكون برامج بناءة. وكما هو معلوم فإن هناك إصرار متعمد من قبل الاستكبار ومن قبل الأيادي التي تعمل للاستكبار على تدمير الطفولة، بالخصوص الطفولة البريئة في بلادنا الإسلامية، من خلال غرس مبادئ وسلوكيات دخيلة في نفوسهم وبعيدة كل البعد عن قيمنا ومبادئنا الهادفة، سواء كانت علمية أو اجتماعية أو ثقافية. لكن كما يتم حاليا في تلفزيون الجمهورية الإيرانية، هناك برامج بناءة وبرامج تربوية تسعى الجمهورية الإسلامية لبث برامجها من خلال القنوات، سواء كانت الفضائيات أو التلفزيون، تبث برامج تسعى من خلالها إلى زرع الأخلاق النبيلة والسامية وتنظيم الروابط الاجتماعية بين أبناء الأسرة الواحدة وبين أبناء المجتمع الواحد. فلأن الأولاد يقضون ساعات طويلة أمام شاشات التلفزيون والفضائيات والكمبيوتر والألعاب الأخرى التكنولوجية، فبدراسة الوضع الذي يفترض أن توضع له وسائل للتربية ووسائل بناءة لتوجيه الأولاد توجيها صحيحا، ولتكون هذه البرامج وسائل لتنمية قدرات الأبناء ولتنمية إمكانات الأبناء، تنمية ذكائهم، تنمية مواهبهم، فينبغي دراسة هذه البرامج أن هذه البرامج ناجحة أم لا. نعم، هناك أيضا برامج في الدول الإسلامية والدول العربية أيضا برامج جيدة، ولكن على الأبوين، يعني هذه من مسؤولية الأبوين، من مسؤولية المربين أن يدرسوا تلك البرامج قبل إدخالها إلى المنزل، أو قبل أن يتولى الأولاد التوجه إلى هذه الشاشات. فبالنسبة إلى الفضائيات والبرامج المباشرة، طبعا هذه لا يمكن السيطرة عليها، فلعل يأتي الأبناء إلى شاشة التلفزيون ويفتح التلفزيون ويرى من المشاهد، من مشاهد العنف ومن مشاهد المشاهد الجنسية وغيرها أو الخلاعية، فهنا هنا مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الآباء والمربين في أن يحددوا من في الحد من هذه المشاهدات وفي الحد من هذه الأعمال بالنسبة للأولاد، ولكن بالأساليب التي لو سمح الوقت سنتطرق لها إن شاء الله.
إذن نستطيع أن نقول أن الحل الناجع لهذه المشكلة العويصة المفروض من الآباء والأمهات بل كل المرشدين المربين بشكل عام والمسؤولين الإسلاميين أن يعيشوا حالة الطوارئ الأخلاقية والروحية والثقافية والتربوية تجاه الثقافة المعاصرة من خلال التأثير بوسائل الإعلام، لأن مشكلة الأبناء أنهم لا يأخذون من برامج التلفزيون أو الفيديو أو الإنترنت أو السينما أو الفضائيات أو غيرها من هذه الوسائل إلا عناصر الإثارة، فلا يأخذون الجوانب الاجتماعية التي قد تستهدف من خلال هذا الفيلم أو ذاك المسلسل. أريد هنا أن طبيعة المراهقة تجعل الإنسان يرتبط بالسطح لا بالعمق، ولهذا لابد في مثل هذه الأمور من دراسة دقيقة ورقابة دائمة واختيار الأصلح والأنفع والمراقبة والتوجيه يحافظ على الصحة النفسية والدينية والروحية والأخلاقية قيمية للأبناء في هذا المجال.
عفوا تفضلتم أن الأبناء لا يأخذون إلا مشاهد الإثارة مثلا،
يعني خصوصا المراهقين.
هذا صحيح، نعم. على اعتبار لو أن الأبناء لم يتعودوا على مشاهد الإثارة،
نعم.
فمشاهد الإثارة تثيرهم صحيح، لكن لو نمي الوازع الإنساني والوازع الفطري والوازع الديني،
نعم.
ووجه سوف يمتنع الأولاد بدون الحد الخارجي من مشاهدتهم لهذه المناظر. يعني تعويد الأبناء على الإشمئزاز من مثل هذه الحالات، يعني نستطيع أن نقول ينبغي على الآباء والأمهات أن ينقلوا بعض المواقف المثيرة أو بعض المواقف العنيفة للأبناء حتى ولو شفها،
نعم.
ليبينوا أن هناك مثل هذه الحالات، لكن هذه الحالات مرفوضة من قبل النفس الإنسانية. فلو ربي الأبناء على هذه الحالة، فبمجرد أن تقع عينه على مثل هذه المشاهد حتى وإن شاهدها ونظر إليها لكنه سوف لا يتأثر بها. أما بالنسبة إلى تلك الوسائل فينبغي أن ينبغي على هؤلاء المربين أن يذهبوا ويتفحصوا ويتعمقوا في اقتناء تلك البرامج المفيدة لأبنائهم.
نعم أحسنتم. أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود ثانية إن شاء الله، فانتظروا معنا. إذن علينا جميعا كأمهات وكمربين أن نكون عيونا ساهرة، لا نترك أبناءنا لمحضر برامج وسائل الإعلام غير الهادفة بل والهادفة للفساد والابتعاد عن الدين الحنيف، بل تجب متابعتهم ومناقشتهم ومشاورتهم وتوجيههم وتعليمهم المبادئ التي تبعدهم من الانحراف ومن السقوط في هاوية المغرضين. أستاذة فاطمة، هناك أسر تحرم على أبنائها وتمنعهم منعا باتا من هذه الوسائل بذريعة الحرمة وخوف الانحراف وغيرها، فهل يتأثر الالتزام الديني بالتكنولوجيا الحديثة؟ يعني أقصد إذا كان أفراد البيت المسلم ملتزمين محافظين متمسكين بالآداب الإسلامية في سلوكهم وكل تصرفاتهم، هل يتأثرون بشكل أو بآخر في البرامج التي تبث في الفضائيات والإنترنت وغيرها من الوسائل؟
طبعا بالنسبة إلى مسؤولية الوالدين ورقابتهم على الأبناء مهمة جدا، وإلا لو كانت الرقابة مفقودة فهذا معنى غياب التربية، غياب المسؤولية. فينبغي على الأبوين أن يراقبوا سلوك أبنائهم، أن يعلموا أبنائهم على المجالات التي يستطيعون أن يمارسوها والمجالات التي لا يستطيعون ممارستها أو تكون دائرة المحرم على الأولاد، ولكن لا من باب المحرم المجهول.
نعم.
على الأبناء أن يوضحوا أن هذا المحرم ما سبب تحريمه، علة مثلا المنع من مشاهدة مثل هذه البرامج، لأن عادة
يعني توعية مقابل التوجيه.
نعم بالتأكيد. نعم. عادة الإنسان له حب الفضول.
نعم.
ويريد أن يتعرف على العالم المجهول وعلى الممنوعات عليه والمحظورات عليه، فيمكن أن تكون أحيانا المحاسبة والمنع قد يدفع الأبناء بالآباء والأمهات يندفعون للبحث عن هذا المجهول وللبحث عن هذا المحرم وهذا الممنوع. فبالنسبة للآباء والأمهات، نجد أن الآباء والأمهات والمربين الواعين كلما كان وعيهم لمهمتهم لوظيفتهم كلما كان عميقا ودقيقا، كلما استطاعوا أن يربوا أجيالا سليمة، أجيالا ناجحة في حياتها، أجيالا مؤمنة رسالية. أما حتى وإن كان الالتزام التزاما سطحيا كلاسيكيا، نجد أن أبنائهم يتخرجون من مدرستهم وهم بخلاف ما كان يتمنى الآباء والمربين. فهذا معناه هناك أخطاء في التربية، هذا معناه أنهم رغم التزامهم ورغم وضع الممنوعات والمحظورات على الأبناء، إلا أن الأبناء تجاوزوا هذه الممنوعات والمحظورات بدون علم
بسبب تقصير الأولياء.
نعم. نعم. قلت أنه حمل المسؤولية لم يكن بذلك الشكل الواعي الرسالي لكيفية توجيه وتربية هؤلاء الأبناء. فبالتأكيد الأب الذي يبين لأبنائه أو المربي أو الأم الذي يبين لأبنائه أن مثلا مشاهد العنف،
نعم،
تربي عند الأولاد ذكورا أو إناثا، تربي عندهم حالة التمرد، تربي عندهم حالة الغضب، تربي عندهم حالة الاعتداء على الآخرين وهكذا، فيوجهه توجيها بحيث حتى ولو شاهدها سوف يكون لديه وازع من عدم التأثر بهذه المشاهد. كذلك بالنسبة هناك خطر آخر وخطر مهم، هو التأثر بالخلاعية والإباحية الموجودة الآن في شاشات
الفضائيات
الوسائل. نعم. الحديثة هذه جدا تعكس آثار سيئة جدا على نفسية الأولاد، نفسية الأطفال، بحيث الأطفال ينضجون قبل أوانهم.
نعم.
لم يصل إلى سن البلوغ وهو يفهم القضايا الجنسية والقضايا الخلاعية، سوف يكون خلاف الطبيعة الفطرية التي أرادها الله تبارك وتعالى له. فعادة عندما ينمو الإنسان خلاف الطبيعة فهذا الإنسان يكون معرضا للسقوط والانهيار والحالات الانحرافية الأخرى.
إذن التكنولوجيا بحد ذاتها حيادية، والإنسان هو نفسه يوظفها لصالحه أو لطالحه، لسعادته أو لشقائه، لضرره أو لنفعه، ليس كذلك؟
نعم أحسنتم.
هنا لو ندخل في مقارنة بين أسرتين مسلمتين، أسرة فقيرة محرومة من كل الوسائل الحديثة، وأسرة أخرى كذلك مسلمة لكنها غنية مستهلكة لأغلب وسائل التقنية الحديثة، فأبناء الأسرة الأولى، أو هل هناك فرق بين الأدب الإسلامي أو سلوك أفراد الأسرة الأولى الفقيرة المحرومة وسلوك الأسرة الثانية الغنية المستهلكة؟ هل هناك فرق في الأدب والسلوك والثقافة والمعرفة وغيرها من الأمور بين أبناء الأسرتين أو أفراد الأسرتين؟
في الحقيقة الحديث الشريف يقول الرعية بالسوية.
نعم.
طبعا الرعية بالسوية، في الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق ويقسم الأعمار ويقسم كل النعم الإلهية على عباده وعلى خلقه بالسوية، إلا أن هناك أمور قد تمنع من نزول الرزق أو قد تكثر من نزول الرزق، ولكن أحيانا أيضا بالخلاف أن الرزق لا في نظرنا نحن لا يتناسب مع الالتزام الديني، ولعله يكون من باب الابتلاء. فبالنسبة إلى أفراد الأسر الغنية، عادة تحاول اقتناء الوسائل الحديثة وترفيه أولادهم بالشكل المناسب وبالشكل الذي ينسجم مع ميزانيتها، وعادة مثل هؤلاء الأولاد إن تولتهم الأيادي الطيبة سوف يكونون عناصر للمجتمع مفيدة نافعة، وأما لو كانت هذه الأيادي أيادي غير سليمة وأيادي غير ممتدة أو منتهلة من منهل الإسلام، سوف يكون هؤلاء الأولاد معرضون للانحراف وللانزلاق أكثر من غيرهم. أم
يعني حالات يعني أكثر من الأسرة الفقيرة المحرومة من هذه الوسائل؟
نحن لا نستطيع أن نقول أكثر، ولكن في الحقيقة المجالات، مجالات الانزلاق، مجالات الانحراف مفتوحة أمامهم أكثر. أما في الأسر الفقيرة فقد تكون الانحرافات والانزلاقات وأمور أخرى قد تكون أيضا موجودة لكن بشكل آخر. فبالنسبة إلى العائلة الفقيرة هذه المجالات أقل، ولذلك يمكن أن يكون ابن الفقير أقل تعرضا لمثل هذه الحالات الانحرافية.
نكمل الجواب على هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله. وبهذا أعزائنا المستمعين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. نستودعكم الله ونشكر حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 3:44 يأتيكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية. عند 4:05 كلام الأمير، أمير الكلام. الأناشيد المختارة تقدم لحضراتكم في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية عشرة عند الرابعة وست وعشرين دقيقة. شرفات زاهرة. نور وبلاغ في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة عند الرابعة وخمسين دقيقة من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة نستمع إليها ونستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند الخامسة والدقيقة الحادية عشر. شرح الآيات يأتيكم في الساعة الخامسة واثنتين وعشرين دقيقة، في الساعة الخامسة وتسع وثلاثين دقيقة دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. نستمع معا لتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة العاشرة. تأتيكم أوراق من التراث عند السادسة وتسع وعشرين دقيقة، وفي الساعة السادسة والدقيقة السابعة وثلاثين نساء في الإسلام. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، ونحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، ونبدأه بمحطة علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآيات الخامسة والعشرين إلى التاسع والعشرين من سورة طه المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وروى الحافظ المحدث أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام بإسناده عن عبد الله بن عباس قال أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي بن أبي طالب بمكة وبيدي وصلى أربع ركعات، ثم رفع يده إلى السماء فقال اللهم إن موسى بن عمران سألك وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري وتحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال ابن عباس فسمعت مناديا ينادي يا أحمد قد أوتيت ما سألت. وممن روى هذه المنقبة لعلي عليه السلام فضلا عن أبي نعيم الأصفهاني ابن شهراشوب في المناقب والحافظ الفقيه ابن المغازلي في كتابه الموسوم بالمناقب أيضا والحافظ الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل والمحدث أحمد بن حنبل في كتابه الفضائل وابن عساكر في تاريخ دمشق. ومن الشواهد عليه الحديث المعروف بحديث المنزلة وهو حديث صحيح متواتر مشهور أفرد بالبحث والتأليف وقد سبق لهذا البرنامج أن تطرق إليه في إحدى حلقاته السابقة. عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا يعيش التناقض في كل نظرياته التي تنطلق من الإسلام وتستقي قناعاتها من القرآن، وهو سلام الله عليه ومن خلال نظرته إلى الحياة يرى أن الغاية هي الآخرة والدنيا تمثل ممرا إلى دار مقر، وعلى الإنسان أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة فلا يستغرق في أجوائها المادية ولذائذها الفانية فينسى من خلالها ربه ومستقبله. ولذلك نراه عليه السلام يحذر الناس فيقول: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وفي موضع آخر يؤكد عليه السلام هذه الفكرة فيقول: فعليكم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد والتزود في منزل الزاد، ولا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية. وخلاصة القول: إن الإمام علي عليه السلام يعرف أن الدنيا بأجوائها تحمل إغراءات وتثير مطامع وتؤجج غرائز، والشيطان بالمرصاد لكل من يحاول تجاوزها، فدوره هو التشجيع والتزيين والتسويف. ومن خلال قراءة الإمام للتاريخ ودراسته لواقع النفس البشرية ومعايشته لمعاصريه، وجد الكثيرين مغرقين في الدنيا إغراقا خطرا دفعهم إلى الخيانة، خيانة مجتمعهم وكيانهم السياسي، ودفعهم إلى التناحر فيما بينهم. وقد استخدم الإمام علي عليه السلام الأسلوب القرآني في معالجته لقضايا الآخرة، فأراد إثارة الرغبة والرهبة والخوف والقلق من المصير المحتوم الذي ينتظر أولئك المتهافتين على الدنيا، ليشكل لهم صدمة تزيل الرين عن قلوبهم والصدأ عن فطرتهم، فيستيقظوا من سباتهم ويفكروا مليا في حقيقة مستقبلهم. فنراه عليه السلام يصرخ في ضمائرهم محذرا: ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟ ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أجله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة، ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. Thank you. أعزائنا المستمعين، ما من مناسبة تمر إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بفضل ابن عمه وصهره ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام، وها هو جابر بن عبد الله الأنصاري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله لعلي: يا علي، الناس من أشجار شتى، وأنا وأنت من شجرة واحدة. وفي مناقب ابن مردويه روى جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكر الصحابة الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول أهل الجنة دخولا إليها علي بن أبي طالب عليه السلام. معالم نهج البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، في شأن خطب أمير المؤمنين وفي كتابه البيان والتبيين قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفي سنة 255 هجري قمري، قال علي رحمه الله: قيمة كل امرئ ما يحسن. فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية ومجزئة ومغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية وغير مقصرة عن الغاية. ويتابع الجاحظ قائلا: وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكأن الله عز وجل قد ألبسه، أي كلام أمير المؤمنين عليه السلام، من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. وقد ظل نهج البلاغة نبراس البلغاء في كل زمان ومكان، حتى أن بعضهم كان يحفظه كله عن ظهر قلب، ومن بين أولئك الحفاظ القاضي جمال الدين محمد بن الحسين محمد القاساني، فإنه كان يكتب نهج البلاغة عن حفظ. وفي بطون المعاجم رجال نجدهم كانوا يهتمون بنهج البلاغة ويحفظونه، وهم من حملة العلم في العصور السالفة وحتى اليوم. وقد اعتدنا في هذا البرنامج تقديم ثمرة عذبة المذاق إلى المستمع الكريم من شجرة النهج العلوي الباسقة، وستتذوقون أيها الإخوة والأخوات هذه الثمرة بعد أن تطرق مسامعكم أبيات من الشعر جميلة في مدح مولى الموحدين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، في أبيات له من الشعر قال أحد الشعراء المعاصرين مخاطبا سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام: لما طلعت فكنت أول مؤمن سمع النداء شبابه المتفجر، ووقفت للإسلام حصنا واقيا فيه الشهامة والرجولة تزخر. يا سيدي يا سيدي، عذرا فإني هائم بجليل قدرك عاجز متعثر. شذرات من النهج. أيها الإخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا؟ وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا. وفي موضع آخر من نهج البلاغة يقول سلام الله عليه واصفا القرآن الكريم: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمن، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على أعدائكم.
أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هان قلبي بعطر شباب فأحيا علي علي علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قرب رحاه يدين.
غرر الحكم. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، وما أروع كلامك. وها نحن أيها الإخوة والأخوات نقدم لكم هذه الحكمة العلوية الغراء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. وقد نظم الشاعر ابن أبي الحديد هذه الجملة فقال: خير البضائع للإنسان مكرمة، تنمى وتزكو إذا بارت بضائعه، فالخير خير وخير منه فاعله، والشر شر وشر منه صانعه. بحوث علوية. أعزائنا المستمعين، في كل عصر وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي تصدى ذوي القلوب النيرة لبيان فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من خلال كتابة البحوث المستفيضة وتأليف الكتب المبسوطة، ومن بين أولئك الأطياب العلامة النحرير والآية العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي المرجع الديني المعروف قدس سره الشريف. وقد قضى 40 عاما من عمره الشريف في تأليف موسوعته القيمة إحقاق الحق، وقد طبع من كتاب إحقاق الحق وملحقاته حتى الآن 33 مجلدا، وستطبع فهارسه في 3 مجلدات. وقد استند المؤلف في هذا الكتاب على أكثر من 5000 مصدر من مصادر أهل السنة والجماعة، وذكر فضائل الإمام علي عليه السلام في 10 مجلدات، فجزاه الله خير الجزاء. أعزائي المستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.